أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات، طلابي وطالبات، أبنائي وبناتي، الجميع على اختلاف سنكم وأحوالكم، لكم مني أطيب التحية وأفضل السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع مادة الفرق الإسلامية، وكان الكلام عن القدرية مع الرد عليها، في صلة وطيدة ما بين القدرية والجبرية. يعني أنا بيرد في ذهني الآن أنه مع الفرق التي تم دراستها في السنة الماضية أو الفصل الدراسي السابق أو كذا، ربما كنا أعطيت الجبرية. طبعا أنا متذكر جيدا الخوارج والمعتزلة والشيعة والمرجئة والأشاعرة والماتريدية وأهل السنة والجماعة والصفاتية أو ما إلى ذلك. طيب، المرة هذه نأخذ فكرة قد تكون يعني معادة عن الجبرية، وذلك للصلة الوطيدة بين الجبرية والقدرية. وفي كلامنا عن القضاء والقدر، نحن بفضل الله تعالى نرد عليهما ونوضح المفاهيم الصحيحة المرتبطة بالقضاء والقدر، هذا المعنى الذي حورب أول ما حورب في الإسلام. الجبرية يعني معناها أصولها العقدية، مبادئها، الرد على أهم مبادئها، والكلام عن أصناف الجبرية وفرقها وأعلام المذهب الجبري. نقول وبالله التوفيق، الجبرية ضد الاختيار في اللغة، يعني فلان مجبر يعني غير مختار، وهو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى. الجبرية فرقة من الفرق المنسوبة إلى الإسلام، وقد نسبت إلى الجبر فقيل جبرية بسبب ما ذهبت إليه من آراء وما اعتنقته من عقائد. أحيانا الفرقة بتنسب إلى مبدأ كبير عندها، وأحيانا تنسب إلى المؤسس لها، فيقال الجبرية نسبة إلى الجبر، الجهمية نسبة إلى الجهم. وأحيانا بيكون سبب آخر، يعني مثلا القدرية نسبة إلى أكثر من الكلام عن القدر أو نفيهم القدر. مثلا المعتزلة سميت معتزلة لسبب معين، اعتزلنا واصل فعرفوا بالمعتزلة. طيب، فرقة الجبرية تدين بعقائد كثيرة ولها بدع وضلالات وفيرة، ولكنها نسبت إلى الجبر، وهو قولها أن العبد مجبر في فعله، ليس له حرية ولا إرادة ولا اختيار ولا قدرة له على فعل ما، وأن الله تعالى هو فاعل أفعال العباد. فنسب لهذه المقالة لأنها أشنع ما ذهب إليه، ولأن الضلال والزيغ فيها واضح أو أوضح، ولأن المذاهب في أفعال العباد لها شهرتها ولأن المذاهب في أفعال العباد لها شهرتها وسيطها. طيب، الأصول العقدية بالنسبة للجبرية، القول بالجبر ليس وليد هذه الفرقة الضالة، وليست هي أول من ضل به أو ضل فيه، فإن القول بالجبر قد اشتهر عن بعض أصحاب الديانات السابقة من اليهود والنصارى، بل وعن المشركين أيضا. فممن قال بها أي بالجبر أو بهذه العقيدة الفاسدة، المشركون قالوا بذلك على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحكى القرآن الكريم مقالتهم في أكثر من موضع في القرآن العظيم والكتاب العزيز، ومن ذلك قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. سورة الأنعام. سورة النحل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ومما يتصل بهاتين الآيتين ما قاله الله عز وجل في سورة الأعراف عن المشركين أيضا: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. إذن هذه الآيات دلت على أن القول بالجبر، وأنه لو شاء الله ما أشركنا، وما إلى ذلك من المعاني قال بها المشركون، كما وردت عن أصحاب الديانات السابقة من اليهود والنصارى. لكن أول القائلين به في الإسلام هو الجعد بن درهم، وهو يعني ليس من يعني اخترع هذا المبدأ، لكنه تلقى هذه المقالة عن يهودي من يهود الشام، فسيطرت عليه الشبهة فاعتنقها، ثم نشرها بين الناس بالبصرة، وقد سمعها عنه الجهم بن صفوان فصار من أكبر دعاتها. فاليهود قالوا بها والنصارى كذلك، لكن الذي نشرها ناس من المنتسبين إلى الإسلام، هذا الجعد بن درهم وهذا الجهم ابن صفوان. والجعد بن درهم نشرها في البصرة، والجهم بن صفوان نشرها في الشام، يعني واحد نشرها في العراق والثاني نشرها في الشام. وهذا يؤكد لكم أن كل هذه الأفكار الكافرة الباطلة الضالة إنما أصلها من أهل الكتاب، من اليهود والنصارى. وصدق نبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذوا القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، آل يهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أي فمن غيرهم؟ وكنت يعتريني خاطر عند قوله عليه الصلاة والسلام: حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. الخاطر على حسب نظري في الواقع وبدون ملبس نظارة سودة تسبقتموهم إليه، ولكن أرجع وأقول لنفسي: يا عمر، إلزم غرزك والزم غرز نبيك عليه الصلاة والسلام، فلا تقدم بين يديه، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فأقول الحديث بنصه. وإلا أنا شايف الواقع إن احنا كم نسرع، مثل هذا الشعور بيعتريني مع الآية الكريمة: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم في موالاة اليهود والنصارى. فأقول سبحان الله على هذا اللفظ، فعلا جاب الواقع المرير اللي احنا بنعيشه، اللي هو لما نيجي نفسره نقول مثلا الأمريكان يصدرون لنا أوامر فحكامنا العملاء ينفذونها، بعدين ولا تواصل بهم الحال إن هو مش بينتظر لما الأوامر تيجي، تقول بيحاول يقرأ أفكار واحد مثل بايدن، بوتين، الغرب الصليبي، النتن، ياهو، إيه الأفكار بفكروا فيها ونعملها إحنا قبل ما يعملوها، قبل ما يملوها علينا. فيقول إزاي يعني أنت عرفت إن أنا كنت بفكر في الحكاية دي إزاي؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل. فالقول بالجبرية قال به أهل الأديان السابقة كما قال به المشركون، ثم انتقل إلى البيئة الإسلامية، ولم يكن الجعد ابن درهم أول القائلين به في الإسلام، فقد سبق الجعد إلى القول بالجبر بعض الناس على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه، ولكن اعتبرنا الجعد بن درهم أول القائلين بالجبر من حيث إنه أول من نظم القول به ومهد له ودعا إليه، ومن ثم صار مذهبا له مبادئه وله أتباعه. ونحن لا نعتبر كل مقالة يقول بها فرد مذهبا أو نعد ذلك الفرد الذي قال بها فرقة من الفرق، إلا إذا كانت تلك المقالة لها دعاء وصار لها مبادئ وانتشرت في الناس، أو نعد ذلك الفرد الذي قال بها فرقة من الفرق إلا إذا كانت تلك المقالة لها دعاء وللدعاة أتباع. وقد وضع أصحاب تلك المقالة لمقالتهم تلك قواعد ومبادئ تميز ما ذهب إليه عما ذهب إليه الآخرون، حينئذ تكون مقالتهم مذهبا ويكون القائلون بها فرقة. لذلك فنحن قد سمعنا القول بالجبر من بعض أفراد ولم نعد ذلك مذهبا. إذن هذه الفرقة كانت بدايتها على يد رجل يسمى الجعد ابن درهم، أخذ هذه المقالة الضالة وتتلمذ فيها على يد يهودي اسمه طالوت ابن أعصم، ثم نشر الجعد هذه المقالة في البصرة. طالوت ابن أعصم تعرفونه في السنة، هذا الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لا اسمه لبيد ابن الأعصم، وهذا طالوت ابن أعصم، يعني هو من يعني كيف هو منه أخوه ربما لبيد بن الأعصم وهذا طالوت بن الأعصم. وطبعا كنا نتحدث عن القدرية وذكرنا أن فكرة القدرية مأخوذة عن إبان بن سمعان ابن أخت لبيد بن الأعصم، يعني الأسرة دي متخصصة في نشر الأفكار الضالة والتي أوجدت فرقا، هذه القدرية وتلك الجبرية وهذه الإبليسية ومذاهب أخرى كثيرة كل لها أساتذتها. وسنسيه النصراني الذي ذكرناه عند فرقة القدرية، نعم. فهذا الجعد بن درهم هذا أخذ هذه الفكرة الضالة من يهودي اسمه طالوت بن أعصم، ثم نشر الجعد هذه المقالة في البصرة حيث اتبعه فيها أناس، ثم جاء تلميذه الأشهر الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان طور المذهب، يعني أخذ فكرة الجبر وعمل مسائل أخرى، ولذلك هناك فرقة كبيرة تسمى الجهمية، نسبة إلى الجهم بن صفوان، فيها معنى الجبر، لأنه هذا هو المبدأ الأول الذي بدأ به فرقته، وأضاف إليها نفي الصفات وفي الأسماء والقول بفناء الجنة والنار إلى آخر ما ذكرناه عند الكلام عن الجبري، هذه الجهمية. نعم، فالجهم بن صفوان أخذ المذهب عن الجعد، الجعد بن درهم، وزاد فيه أمورا عرفت عند الفرقة المسماة بالجهمية، أضل الفرق والعياذ بالله وأكفرها، لكن المبادئ التي عندها مشتركة في فرق كثيرة، يعني مثلا القول بالجبر، هذا عند الجبري التي نتحدث عنها الآن، القول بنفي الأسماء والصفات قدر مشترك بين الجهمية والمعتزلة. الجهمية أنا درستها في الصف الأول، نعم في الصف الأول الجهمية، إذا لم أكن قد درستها في الصف الأول سأرجع إليها لهذه الصلة الوطيدة بين الجبرية والجهمية. طيب، إذن من أسمائها الجبرية نسبة إلى الجبر، أو الجهمية نسبة إلى المؤسس الجهم بن صفوان الذي أخذ المذهب عن الجعد بن درهم وزاد فيه أمورا سنذكرها إن شاء الله تعالى في المبادئ. وقد اجتهد هذان الشقيان في نشر المذهب الضال حتى قتلهم ولاة المسلمين حدا، يعني قتل الجعد بن درهم وقتل الجهم بن صفوان، وذلك لنشرهما هذا المذهب الضال البعيد عن الإسلام البعيد عن القرآن والسنة. فهذه الجبرية لها مبادئها وهي كثيرة، نشير هنا إلى أهمها، وأهم هذه المبادئ وأشهرها عند القوم وأجمعها لطوائف المذهب إنما هو مبدأهم الخاص بأفعال العباد، وأن العباد في أفعالهم مجبورون، وأن كل ما يصدر عنهم إنما يصدر عنهم اضطرارا، حيث لا إرادة للعبد ولا قدرة ولا اختيار، بل كما يقولون هو كالريشة المعلقة في الهواء يسيرها الهواء حيث شاء، فكذلك العبد هو في يد القدرة يسيره القدر حيث يشاء، فجميع أفعال العباد اضطرارية، والله تعالى أوجد الفعل في العباد كما أوجده في الجمادات والنباتات، وإذا نسبت الأفعال إلى العبد فإنما تنسب إليه مجازا باعتبار المحل ولا تنسب إليه حقيقة، كما تنسب الأفعال إلى النبات والجمادات، فنقول مثلا نبت الزرع، بني الجدار، هكذا. فقولنا فلان صلى وفلان صام، أو فلان قتل وفلان زنى، مثل قولنا نبت الزرع وأثمرت الشجر وسقط الحجر، كلها إسنادات مجازية من باب إسناد الشيء إلى محله، نعوذ بالله. وقالوا إن التكليف جبر والحساب جبر والثواب جبر والعقاب جبر، خلي بالنا هنا جبر بمعنى إجبار، وما هيش الجبر اللي هي بنت عم الهندسة زمان في العلوم الرياضية كنا ندرس يقول لك رياضة، العلوم الرياضة حساب جبر هندسة، لا مش هو الجبر ده، ها يبقى الإجبار، الإرغام، الإكراه، الإلزام، إن التكليف جبر والحساب جبر والثواب جبر، وبرضو الحساب هنا في الآخرة مش الحساب الدنيوي، والثواب جبر والعقاب جبر، والعبد لا صلة له بهذه كلها سوى أنه محل لها، والفاعل والمريد هو الله سبحانه عما يقولون. وقد صور شاعرهم تكليف الله تعالى العبد وهو مجبر لا اختيار له بقوله ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. طب ازاي؟ يقول الإمام الشهرستاني رحمه الله مصورا مذهب القوم، ومنها قولهم أو قوله يعني الجهم بن صفوان شيخ الجبرية هي القدرة الحادثة، في القدرة الحادثة، إن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة، وإنما هو مجبور في أفعاله، لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار، وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات، وتنسب إليه الأفعال مجازا كما تنسب إلى الجمادات، كما يقال أثمرت الشجرة وجرى الماء وطلعت الشمس وغربت وتغيمت السماء وأمطرت واهتزت الأرض وأنبتت إلى غير ذلك، والثواب والعقاب جبر كما أن الأفعال كلها جبر. قال وإذا ثبت الجبر فالتكليف أيضا كان جبرا، غير أن الإمام الأشعري يقول إن الجهم يرى أن الله خلق للإنسان قوة كان بها الفعل، وخلق له إرادة الفعل واختيارا له منفردا بذلك، كما خلق الله طولا، كما خلق له طولا كان به طويلا، ولونا كان به متلونا، وهو بهذا يقرب من مذهب المعتزلة، وهو بهذا يقرب من مذهب المعتزلة. دي أهم مسألة في الجبرية الجهمية، الجبرية نسبة إلى الجبر، والجهمية نسبة إلى المؤسس الجهم بن صفوان. الجهمية، والاسم هذا صار يتردد كثيرا الآن نظرا لتداخل المبادئ التي عنده عند فرق أخرى منها الموجود في الأشاعرة والماتريدية، مع كامل الأسف مع أن الأشاعرة والماتريدية الأصل فيهم أنهم سنة، أهل السنة وأقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة، وهم في الناس كثير، غير أن الفرق الكلامية متداخلة. فلذلك مثلا تجد الوهابية في السعودية تقول على الأشاعرة جهمية، ليه؟ يعني في تداخل في قضية تأويل الصفات وما إلى ذلك. فمثلا من الأقوال المعروفة عند الجهمية بعد قضية الجبر والتي سنعود للرد عليها إن شاء الله، قولهم بأن القرآن حادث مخلوق، وهو نفس القول الذي زعمته المعتزلة، وهذا مبني على أن على الأصل الأول عند المعتزلة التوحيد نفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل، وربما كانت نفي الصفات فقط عند المعتزلة، لكن عند الجهمية نفي الأسماء والصفات، فجعلوا الله عدما بحجة إنه التعدد القدماء وبحجة عدم المشابهة بين الخالق والمخلوق، فنفوا عن الله عز وجل الأسماء والصفات على اختلاف بينهم. فمن ضمن الصفات صفة الكلام. طيب ما للقرآن ده يطلع ايه؟ مش ده كلام الله؟ فراحوا أضافوا لي كلمة مخلوق. مخلوق قرآن قديم، ومن قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر. لا، هم عشان يبقى المنهج عندهم لا التواء فيه راحوا ايه قالوا بأنه مخلوق، وعملوا فتنة عرفت باسم فتنة خلق القرآن، وتعرضت ليه عند الكلام عن المعتزلة. ثالثا نفي الصفات الأزلية عن الله سبحانه وتعالى، مشابهين المعتزلة في ذلك أيضا. هي المعتزلة دي أخذت من أخذت فكرة نفي القدر من القدرية وأضفتها إليه. هنا كمان نفي الصفات الأزلية عن الله عز وجل، مين اللي أخذها من مين؟ يعني هل المعتزلة أخذت هذا عن الجهمية، الجهم بن صفوان، ولا الجهم بن صفوان أخذ هذا عن المعتزلة؟ محتمل. هي قصة التاريخ هي اللي ممكن تحقق لنا المسألة. لكن هنا قلنا نفي الصفات الأزلية عن الله سبحانه وتعالى مشابهين المعتزلة في ذلك أيضا. يعني كلمة مشابهين دي تحتمل إنه مين أخذ من مين، تحتمل. ليه لعدم التحقيق؟ ما هوش بحث رسالة دكتوراه مثلا أو ماجستير، لأنه اللي هياخد ماجستير أو دكتوراه هيقول لنا مين خد من مين، ويبدأ يرجع بقى للأشخاص والميلاد والوفاة والتواريخ لغاية لما يحقق لنا إن المعتزلة هي اللي أخذت من الجهمية أو الجهمية اللي أخذت من المعتزلة. لكن المبدأ مشترك بينهما نفي الصفات الأزلية عن الله سبحانه وتعالى. رابعا، لا يصفون الباري سبحانه وتعالى بصفة يوصف بها الخلق، لأن ذلك يقتضي تشبيه الله تعالى بالمخلوقين، كذا زعموا. ولذلك نفوا وصف الله تعالى بأنه حي. ليه؟ عشان أنا حي وإنت حي وعالم، والإنسان بيوصف بأنه عالم. أستاذ اللي بيعلمنا ده ما شاء الله عالم. طيب وسميع وبصير، ربنا قال عن نفسه إن الله كان سميعا بصيرا، وقال عن الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا. وغني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وصف لله عز وجل. كمان أنا لما يكون معي فلوس يبقى أنا غني. طيب حكيم، أي حكيم، فلان ده ما شاء الله عليه بيتكلم بحكمة، حكيم ما شاء الله، وصل أصلح بين اثنين وكان في ما شاء الله فعلا ده حكيم. طب ربنا حكيم ورحيم، موصوف به الخلق وموصوف به الخالق، فالله عز وجل يعني الرحمن الرحيم. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن احنا نكون رحماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. ففلان هذا رحيم بزوجته، رحيم بأولاده، رحيم بالحيوان، رحمة بالحيوان، في كل ذات كبد رطبة أجر. فإذن هذه أسماء مشتركة. نعم. طيب يوم الفرق الضالة تقول لي خلاص ما دامت أسماء مشتركة بين الخالق والمخلوق ننفيها عن الله عز وجل، لأنه ما نقدرش ننفيها عن المخلوق. أعوذ بالله. أي نعم، ما دام ما هو يعني، وأنا دلوقتي بكلمك يبقى أنا متكلم وبسمع وببصر، هتنفي عني إزاي؟ لكن هم قوم على الله عز وجل ونفوا عن هذا. طب إزاي؟ ما دي من صفات الكمال لله عز وجل، هذه صفات كمال، إذا أنت نفيتها عن الله يبقى تنسب لله عز وجل النقص. وده كلام سبق عند الرد على المعتزلة وغيرهم، عند الرد على المعتزلة وغيرهم. المهم الجهمية عملت نفس المصيبة ونفوا عن الله عز وجل هذه الصفات وما يماثلها مما يوصف به الخلق، كل الصفات المشتركة بين الخالق والمخلوق. فهم يثبتون لله تعالى الصفات بشرطين: الأول أن تكون أزلية، من ثم فهم يصفون الله تعالى بالصفات الحادثة الزائمة، ألا تكون أزلية، ومن ثم فهم يصفون الله تعالى بالصفات الحادثة. والثاني ألا تكون من جنس ما يوصف به العباد. هنا في كلام احتمال يتضح. طيب، فالعباد يوصفون بأنهم أحياء علماء يسمعون ويبصرون، فهذه الصفات لا يجوز وصف الله تعالى بها عند الجبرية، لأن فيها تشبيها لله سبحانه وتعالى بالمخلوقين. ويروى أن جهم بن صفوان كان يخرج بأتباعه فيقف بهم على المجذومين، مرض الجذام، نسأل الله العافية، ويقول لهم انظروا الرحمن الرحيم يفعل هذا، يعني يشككهم في صفة الرحمة، فينكر رحمة الله تعالى، كما أن في هذا إنكارا لحكمته سبحانه وتعالى. هذه الجهمية. أيضا من مبادئهم نفي رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة، لأنه يترتب على هذا عندهم أن الله يشبه المخلوقين، فنفوا الرؤية عن الله عز وجل، وأنكروا الآيات المذكورة في القرآن في قضية الرؤية. كما أنهم ينكرون صفة العلو لله عز وجل. ولذلك كان الجهم بن صفوان هذا، الناس كلها تقول في الصلاة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويقول سبحان ربي الأدنى. طيب أنت قلت هذا، طب ولما تيجي تقرأ في سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، هتقولها برضو الأدنى سبحان ربي الأعلى. ولما تقرأ آية الكرسي وفي ختامها وهو العلي العظيم، هتنكر العلي العظيم؟ ولا ممكن تأولها زي الشيعة وتعتبر العلي هو علي؟ وعشان كده لما بيختموا القرآن يقول إيه صدق الله العلي العظيم، ثم تقول صدق الله العظيم، صدق الله الحكيم، صدق الله الحليم الكريم، يعني مش عجب العلي يعني، عشان يبقى علي ده هو الله. طبعا الشيعة برضه. أيضا من صفات أو إيش اسمه، استغفر الله، من مبادئ الجهمية أن حركات أهل الخلدين الجنة والنار تنقطع، وأن الجنة والنار تفنيان بعد أن يتنعم أهل الجنة ويتعذب أهل النار المدة التي قدرها الله تبارك وتعالى. واستدلوا على فناء الجنة والنار وفناء النعيم والجحيم بآيتين في سورة هود، فيها الاستثناء ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قوله تعالى عن أهل الشقاء: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. صلى الله من فضله وعطائه. والله يعني لو فقط عرفوا أن كل شيء بمشيئة الله ما ذهبوا إلا ما ذهبوا إليه، هو خلود أهل الجنة في الجنة وخلود أهل النار في النار، إنما هو بمشيئة الله. ولو عرفوا من كلام العرب أنهم كانوا يعبرون عن دوام الشيء وبقائه وخلوده بقولهم ما دامت السماوات والأرض، فخاطبهم القرآن بما يعرفون، ما كانوا يقولون هذا. ولو عرفوا أن السماوات والأراضين هتفنى بفناء الدنيا إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، إذا السماء انشقت، إذا زلزلت الأرض زلزالها، المظاهر للزلزال يوم القيامة، وإنه السماوات والأرض الباقيتان يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فهتبقى الجنة وتبقى النار وتدوم السماوات وتدوم الأرض. ولو قليل من العقل والعلم في قوله تعالى عطاء غير مجذوذ، يعني غير مقطوع غير ممنوع غير مجذوذ، انت ازاي تقول لي هو مقطوع وهو ربنا بيقول لك غير مجذوذ، غير مقطوع ولا ممنوع؟ وبعدين لما ربنا يتكلم عن اهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك، ما هو ربنا بيشاء انه يخرج من النار الاف وملايين من البشر في طبقه عصاه الامه، يخرجهم بما بقي معهم من ذره ايمان لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه. طبعا انا في كتابي ايات مظلومه بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين بينت تفسير الايتين في سوره هود. عاوز اقول يعني ما كان ينبغي انه يستدل بهاتين الايتين على هذا المبدا الضال للباطل القائل بفناء الجنه والنار وفناء النعيم والجحيم ويستدل على هذا بالايه. لا. وطيب قوله خالدين فيها حملوه على ايش؟ على المبالغه والتاكيد او على طول المده. واستدلوا على فناء الخلدين بأن الآية التي معنا اشتملت على شرط ما دامت السماوات والأرض، واشتملت على استثناء إلا ما شاء ربك، والخلود الدائم الذي لا ينقطع لا شرط فيه ولا استثناء. سبق الرد. أيضا من مبادئ الجهمية الجبرية سابعا أن الإيمان يتحقق بمجرد المعرفة. تعرف ربنا خلاص. طب ما هو إبليس كان يعرف الله يعرف الله حق المعرفة حتى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني ما لا تصديق ولا نطق ولا انقياد ولا سبحان الله العظيم، هو بس مجرد المعرفة. ولو لم يقر باللسان أو جحد اللسان ولكنه عرف بقلبه فهو مؤمن حتى لو أنكر وكفر بلسانه. وعلى هذا يلزم القول بأن كفار مكة مؤمنون لأنهم يعرفون صدق الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخبر عن ربه، ولكنهم كانوا يكذبونه بألسنتهم عنادا واستكبارا كما قال الله تعالى عنهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ويقول سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فالقرآن أخبر أن المشركين كانوا يعرفون صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنهم كانوا يكذبونه بألسنتهم. حسب المبادئ الجبرية يكون هؤلاء المشركون مؤمنين لأنهم حصلوا المعرفة وجحدوا بألسنته، وهذه مخالفة صريحة منهم لكتاب الله تعالى ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولإجماع الأمة. والإيمان في نظرهم لا يتبعض بمعنى أنه لا ينقسم إلى عقد وقول وعمل ولا يتفاضل الناس فيه. ليه؟ عشان هو عندهم مجرد المعرفة. من مبادئهم ثامنا أن المعرفة تجب بالعقل قبل ورود السمع، وهم يلتقون في هذا مع المعتزلة تقديم العقل على الشرع، أن المعرفة تجب العقل قبل ورود السمع، إذ أن العقل يمكنه معرفة الخير والشر ويدركهما، ويمكنه أن يصل إلى معرفة ما وراء الطبيعة والبعث. يا سلام، العقل يعني يمكنه معرفة الخير والشر، ممكن، بس محل المحاسبة مبني على إيه؟ معرفة العقل ولا إرسال الرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبعدين العقل ممكن يعرف ما حوله من المشاهدة وما تدله عليه الحواس الخمس، لكن أن يعرف ما وراء الطبيعة ويعرف البعث ويعرف الغيب هذا عجيب. هذا الذي لا نعرفه إلا عن طريق الوحي لا العقل. لكن هكذا الجهمية هدم للدين. تاسعا من مبادئهم ينكر الجهم بن صفوان أن يكون الله تعالى على العرش، كما أنكر أن له كرسيا. أنكر أن يكون لله عز وجل كرسي. فين وسع كرسيه السماوات والأرض؟ وبعدين كيف ينكر على العرش أن الله على العرش في سبع آيات في القرآن الكريم؟ ثم استوى على عرش ستة، والسابعة الرحمن على عرش استوى. وأنكر أن يكون الله في السماء دون الأرض، قال بل الله عز وجل في كل مكان. ده المبدأ اللي بيشترك فيه الجهمية مع المؤولة مع الصوفية مع العامة، حتة الله في كل مكان دي ما هي دي متسللة وجاية متسربة من عند الجهمية. أين الله في كل مكان؟ إزاي يعني؟ يقول لك مثل السمن في اللبن والماء في العود الأخضر، ومثل كان يا عمي فين اتحاد وحلول اللي انت بتتكلم فيه ده؟ لو ممكن يستدل على آيات المعية والقرب بهذا، احنا ذكرنا انه هناك الله عز وجل علي ومستو على العرش كذا، لكن القرب له معناه، قرب القرب والعلم، علم الإحاطة وعلم كذا، وليس يعني وهو معكم ليس بذاته إنما بعلمه وقدرته وإحاطته. ذكرنا شيئا من هذا بفضل الله عز وجل عند عرض مذهب أهل السنة والجماعة والرد على الأشاعرة والماتريدية. فهذا الجهم بن صفوان ينكر أن يكون الله تعالى على العرش، أو أن له كرسيا، أو أن يكون في السماء دون الأرض، بل الله في نظره في كل مكان. أيوة، عشان كده جاءت كلمة جهمية، جهمية كتير. كل ما واحد العوام أي حد يسأله فين ربنا، ولا في كل مكان، تقول له أنت جهمي، الوهابية في السعودية يقولوا كده، أنت جهمي، ولا يعرف جهمي ولا يعرف فهمي، ما يعرفش، بس هو يعني سمع الناس شيء يقولون شيئا فقاله. عاشرا، ينسب إلى جهم بن صفوان إنكاره أو تأويله للميزان والصراط وملك الموت وعذاب القبر ومنكر ونكير والشفاعة، ينكر ما اقتصر وروده على الحديث ويؤول ما ورد ذكره في القرآن الكريم. شفتوا بقى قضية الهدم للدين؟ ساعة ما قلت لكم أنه أعداؤنا أرادوا أن يهدموا عقيدتنا، فهدموا عقيدة القدر، وبعدين دخلوا على عقيدة الإيمان باليوم الآخر. فواحد مثل جهم بن صفوان أنكر أو أول الميزان وأنكر الصراط، وما في ملك موت، ما في عذاب قبر ولا نعيم قبر، ولا في منكر ولا نكير، وأنكر الشفاعة. بالزايد عندنا الكلام ده في أحاديث كثيرة ومتواترة، لا ما لا يأخذ بالحديث. طيب واللي ورد في القرآن يتأوله على غير وجهه. شفت بقى قصة الجهمية، أعوذ بالله من غضب الله. ولكن هذا المذهب لم يستمر طويلا، إن كانت بعض مبادئه موجودة في الناس من غير ما يعرفوا أنه ده مبادئ جهمية، بل كتب الله له الفناء والانتهاء، وذلك لأنه مذهب لا يتفق مع شرع ولا يسير مع عقل، لا يسير مع العقل ولا يتفق مع الوارد في النقل. فهو لم يتمسك بالنصوص الشرعية فيسلم بما ورد فيها من صفات الله تعالى، وإنما نفاها خوفا من مشابهة الله لخلقه، ونفى كثيرا مما ورد في أحوال الآخرة من الصراط والميزان والشفاعة وغيرها لمخالفتها للعقل في نظره، ولم يساير العقل ولم يمشي على مقتضاه فيثبت حرية العبد واختياره في تصرفاته حتى يمكن محاسبته ومجازاته على أفعاله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وإنما يذهب إلى أن العبد مجبور على الفعل وغير مختار فيه، فكيف يحاسبه الله تعالى على فعله؟ ولما كان هذا المذهب مضطربا في آرائه وقواعده فلم يساير العقل ولم يوافق ما جاء به النقل عن الشرع، كتب له الفناء وعدم الاستمرار. وكان لهذا المذهب أثر واضح في مذهب المعتزلة في نفي الصفات وفي القول بخلق القرآن. إيه نعم، وقصة الاتحاد والحلول اللي هي في موضوع ربنا في كل مكان، وإنكار الشفاعة موجود عند المعتزلة، وتأويل كثير من قضايا اليوم الآخر موجود عند المعتزلة، وإنكار عذاب القبر ونعيمه. يعني مات جهم ومات مذهب، لكن بعض آرائه انتشرت في مذاهب أخرى، فهناك آثار متبقية لهذا المذهب في كثير من المبادئ والآراء التي تبنتها الفرق الأخرى. ومن ذلك وجود فكرة الجبر عند كثير من الناس يبررون بها أخطاءهم وتقصيرهم، وإذا أخطأ أو أذنب يقول قضاء وقدر، مكتوب على الجبين لابد تراه العين، تعال يا فلان صلي ربنا يهديك لما ربنا يريد لنا الهداية، أو ما أشبه ذلك. وضلال كثير من الناس في مفهوم الصفات أو تعطيلها على نحو ما ذهبت إليه الجبرية والمعتزلة، والزعم بأن الله تعالى في كل مكان، ونفي استواء الله تعالى على عرشه، ونفي العلو عنه سبحانه وتعالى. ما ليه العلو؟ لك علو قهر وعلو منزلة، لكن علو ذات لا 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 لا، لا تقل علو الذات دا عن يبقى أنت من بتوع الفوقية والمكانية، وده كفر، ده موجود لغاية الآن، والذين يرددونه الأشاعرة والماتريدية. ووجود طبقة مثقفة تقدم العقل على النص، المعتزلة باسمها غير موجودة، لكن العقلانية والحداثة والتنويريين أصحاب التنوير أصحاب التجديد، كل هؤلاء أخذوا المبادئ الضالة عند الفرق القديمة وأحدثوها وجددوها وألبسوها ثوبا جديدا، وكل هذا يعني عن طريق أعداء الإسلام. فأعداء الإسلام هم المستشرقون، والذين تبنوا هذه المذاهب هم المستغربون، وهم الآن الذين أتيحت لهم الفرصة في الفضحيات. فوجود طبقة مثقفة تقدم العقل على النص وتؤول في كتاب الله تعالى وتنكر السنة، فهم من أنكر الشفاعة ومن أنكر عذاب القبر ومن تأول الميزان والصراط على نحو ما ذهبت إليه الجبرية ومن نحى نحوها. الجبرية مذهب ضال بكل المقاييس. هنرد على جناح السرعة على بعض المبادئ هنا ونكمل إن شاء الله، يعني في قضية الجبر بالذات. فالجبرية فيما ذهبت إليه يعني لها أدلة أو سمها شبهات يستدلون بها على صحة مبادئهم التي قالوا بها. ونبدأ بأدلتهم على عقيدتهم في أفعال العباد، وأن العبادة مجبورون في أفعالهم، وأنهم على هذا المبدأ ولهم على هذا المبدأ أدلة نقلية وأدلة عقلية. أما الأدلة النقلية فقد استدلوا بالآيات الدالة على عموم الخلق، ومنها قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وبالآيات الدالة على إثبات الإرادة والاختيار لله تبارك وتعالى ونفي ذلك عن العباد، في مثل قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وفي مثل قوله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. استدلوا كذلك بالآيات التي تسند الهداية والإضلال إلى الله سبحانه وتعالى، ومنها قول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ويعني في ردنا السابق ذكرنا معنى هذه الآيات، يعني السابق في محاضرات أخرى يعني، ونحن نوضح قضية القضاء والقدر، وساعتها قلت في هذا المبحث رد على الجبرية والقدرية. أما الأدلة العقلية فلا نكاد نجد لهم دليلا يستحق الذكر، وأشهر دليل لديهم قولهم إن فعل العبد إما أن يكون مقدورا لله وحده أو للعبد وحده أو لله وللعبد أو لا لله ولا للعبد، والرابع باطل لاستحالة وجود فعل بلا فاعل، والثالث باطل لما يلزم عليه من اجتماع قدرتين على مقدور واحد أو فاعلين على فعل واحد وهو محال، والثاني باطل لتضافر النقل والعقل على أن المؤثر في جميع الأشياء هو الله سبحانه وتعالى، وهو باطل أيضا لما يترتب عليه من إخراج بعض الأشياء عن قدرة الله تعالى، مع أن الله تعالى على كل شيء قدير. وإذا بطل الرابع والثالث والثاني فلم يبق إلا الأول، فيثبت أن الفاعل لأفعال العباد هو الله سبحانه وتعالى، فيثبت أن الفاعل لأفعال العباد هو الله سبحانه وتعالى، وليس للعباد فيها قليل ولا كثير. وبهذا يثبت أنه ليس للعبد تأثير في فعل ما فيكون مضطرا في جميع أفعاله، كذا زعموا. طبعا نقول في تقويم المذهب ما من شك في أن هذا المذهب فاسد، وفساده ظاهر لا يحتاج إلى بيان، لأنه ينقض الدين من قواعده ويقوض الأخلاق ويزري بالسلوك والآداب. ونحن نشير إلى جملة من ضلالاته. واحد، فالمذهب يؤدي إلى أنه لا معنى للتكليف ولا لإرسال الرسل ولا الجزاء مثوبة وعقوبة، فكل ذلك لا فائدة منه ولا حكمة وراءه. بناء على المذهب يكون التكليف عبثا، وكذلك إرسال الرسل وإنزال الكتب والتشريعات ثم البعث والحساب. كل هذه الأمور الجوهرية في الدين، أو هي الدين في جملته وتفصيله، يقرر المذهب أنها عبث لا حكمة وراءها ولا فائدة منها ولا معنى لها، في ظل القول بأن الإنسان مجبر على كل شيء. والمذهب بهذا مكذب بالقرآن والسنة، معارض لإجماع الأمة. فالقرآن والسنة وإجماع الأمة كلها تقرر أن الدين حق، وأن الله تعالى حكيم في كل أفعاله، لا يفعل شيئا عبثا ولا لهوا، ولا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الثاني، اتفاق العقلاء بداهة على أن أفعال الإنسان تنقسم إلى أفعال اضطرارية وأخرى اختيارية، وهذا ما يحسه ويشعر به كل إنسان من أنه في أفعاله الاختيارية يستطيع أن يفعل الشيء أو يتركه. فالقدرة على الفعل والترك دليل الاختيار وحرية الإرادة. ثلاثة، ما هو مقرر لدى جميع العقلاء من أن هناك فرقا بين أفعال الإنسان الاختيارية وأفعال البهائم والنباتات وكذا الجمادات. أربعة، القرآن الكريم والسنة النبوية يقرران حرية الإنسان في كل أفعاله الاختيارية، وبالذات في قضايا الأفعال التي تمس الدين ويكون عليها الجزاء مثوبة أو عقوبة. يقول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ويقول سبحانه وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ويقول عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث. وأما نفيهم الصفات الأزلية عن الله تعالى أو كل صفة يوصف بها الخلق أو قولهم بخلق القرآن ونفي رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة، فقد سبق الرد على ذلك عند الكلام عن المعتزلة. وكذلك قولهم بأن المعرفة تجب بالعقل قبل ورود السمع. وأما الزعم بأن حركات أهل الخلدين تنقطع وأن الجنة والنار تفنيان، فهذا أمر مردود ومرفوض، لأن الجنة والنار خالدتان وباقيتان بإبقاء الله تعالى لهما، وكل ما ورد في القرآن والسنة يدل على ذلك، كما يدل على خلود أهلهما فيهما أبدا، فأهل الجنة خالدين فيها أبدا كما دل على ذلك القرآن، وأهل النار باستثناء عصاة المؤمنين الذين يخرجون من النار بما بقي معهم من إيمان كما دلت على ذلك السنة الصحيحة، هم كذلك خالدون فيها أبدا. ويجوز نقول خالدين فيها أبدا على الحكاية يعني. وأما ما جاء في الآيتين هنا بتعليق الخلود على دوام السماوات والأرض والمشيئة كذلك، فهذا يحتاج إلى فهم صحيح. فإن قوله تعالى ما دامت السماوات والأرض فمعناه ليست هذه السماوات ولا تلك الأرض، وإلا فإنهما سيفنيان قبل يوم القيامة، يوم تنفطر السماوات وتزلزل الأرض. وكذلك كما قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأيضا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فليس المعنى إذن هو هذه السماوات والأرض التي نعهدها في الدنيا، بل هناك سماوات غير السماوات وأرض غير الأرض، كما قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وهذه السماوات والأرض تبقى وتدوم. ثم قول ربنا عز وجل ما دامت السماوات والأرض هو تعبير قرآني يناسب لغة العرب الذين يعبرون عن ديمومة الشيء بدوام السماوات، فخاطبهم القرآن بلغتهم. كما أن معناها أيضا ما دامت السماوات سماوات والأرض أرضا، كما قيل لكل جنة سماء وأرض، فهي دائمة بدوام سمائها وأرضها. وأما قوله تعالى إلا ما شاء ربك، فكل شيء يقع في الكون إنما هو بمحض مشيئته وإرادته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يجبر على شيء سبحانه وتعالى. ولذلك قوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، فهو على وجهه، لأن مشيئات الله تعالى اقتضت ألا يخلد في النار من مات على التوحيد، فهم المستثنون من الخلود في النار، وهذا واضح. وأما قوله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، أي خلود أهل الجنة في الجنة بمشيئة الله تعالى، لا بإجبار ولا بإرغام ولا بقهر أو إلزام، وإنما هي مشيئة الملك العلام اقتضت خلودهم في الجنة بلا انقطاع أو انتهاء. ولذلك ختمت الآية بقوله تعالى عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع ولا منتهٍ، فدلت تلك الجملة على تأكد الخلود في الجنة، والله أعلم. الجبرية كما يقول الشهرستاني أصناف: الجبرية الخالصة التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا، والجبرية المتوسطة التي لا تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا. فأما من أثبت القدرة الحادثة أثرا ما في الفعل وسمى ذلك كسبا فليس بجبري. والمعتزلة يسمون من لم يثبت للقدرة الحادثة أثرا في الإبداع والإحداث استقلالا جبريا، ويلزمهم أن يسموا من قال من أصحابهم بأن المتولدات أفعال لا فاعل لها بأن المتولدات أفعال لا فاعل لها جبريا، إذ لم يثبتوا للقدرة الحادثة فيها أثرا. والمصنفون في المقالات عدوا النجارية والضرارية من الجبرية، وكذلك جماعة الكلابية من الصفاتية، والأشعرية سموهم تارة حشوية وتارة جبرية، ونحن سمعنا إقرارهم على أصحابهم من النجارية فعددناهم من الجبرية، ولم نسمع إقرارهم على غيرهم فعددناهم من الصفاتية. والكلام للملل للإمام الشهرستاني في الملل والنحل. وراح يعد فرق الجبرية: واحد الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، وهذه الجبرية الخالصة، والنجارية والضرارية والبكرية، ثم الحديث عن أعلام المذهب الجبري. فهذه معلومات عن الجبرية. إذن بقي لنا وقفات مع الجبرية، وأيضا الردود العامة التي نبين بها قضية الجبر والاختيار والفهم الصحيح للقضاء والقدر، فلذلك محاضرة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.